نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة درس كتاب. أهلاً ومرحباً بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. كنا قد بدأنا في الحلقة السابقة بدراسة لرسالة بولس الرسول إلى أهل روميا باستخدام طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدس. وقد رأينا من خلال الآيات من الأولى وحتى 17 من الأصحاح الأول أن الإنجيل هو الوسيلة الفعالة التي يستخدمها الله لتخليص الناس، كما أنه رسالة الله التي نعرف من خلالها أن الله حسب بر المسيح لنا نحن الذين آمنا بيسوع المسيح وقبلناه ربا ومخلصا لحياتنا. أما اليوم فسوف نستخدم طريقة الخطوات الخمس لدراسة الجزء المتبقي من الأصحاح الأول، أي الآيات من 18 وحتى 32. والهدف الذي يسعى إليه بولس هنا هو إثبات عقيدة التبرير بالإيمان فقط. ولكي يفعل ذلك يجب عليه أولا أن يبين أن الناس يفتقرون للبر تماما ولا يستطيعون أن يتمموا مطالب الله، ولأن الناس جميعا خطاة فإنهم يستحقون غضب الله. وفي هذه الآيات يبين الرسول بولس أن الأمميين يفتقرون للبر ويستحقون غضب الله، كما أنه سيبين لاحقا أن اليهود أيضا يفتقرون للبر ويستحقون غضب الله هم أيضا. وهكذا فإن جميع الناس من كل الشعوب والقبائل والديانات يحتاجون للتبرير. لنبدأ معا دراستنا لهذه الآيات. الخطوة الأولى، اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. وسوف نقرأ اليوم الآيات من 18 وحتى 32 من الأصحاح الأول من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم، لأن الله أظهرها لهم، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته، حتى إنهم بلا عذر، لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي. وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء، وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحافات. لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم، الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد آمين. لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوان، لأن إناثهم استبدلن الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة، وكذلك الذكور أيضا تاركين استعمال الأنثى الطبيعي اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض، فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق. وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق، مملوئين من كل إثم وزنا وشر وطمع وخبث، مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءا، نمامين مفترين، مبغضين لله، ثالبين متعظمين، مدعين مبتدعين شرورا، غير طائعين للوالدين، بلا فهم ولا عهد ولا حنو ولا رضا ولا رحمة، الذين إذ عرفوا حكم الله أن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت، لا يفعلونها فقط بل أيضا يسرون بالذين يعملون. بعد أن قرأنا هذه الآيات من الكتاب المقدس، ننتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي اكتشف الحق الذي يعلمه المقطع الكتابي. ولمساعدتك صديق المستمع على اكتشاف الحق الذي تعلمه الآيات التي قرأتها أو سمعتها، حاول أن تجيب عن السؤال التالي: ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذه الآيات؟ أو ما هو الحق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ قد يقول أحد المؤمنين: الحق الذي لمس عقلي وقلبي يتعلق بعواقب الفجور والإثم، فالله قدوس وبار في ذاته وأعماله، لذلك فهو عادل تماما حين يدين الناس بسبب فجورهم وإثمهم. فرغم أن الناس يحظون بفرص كثيرة لمعرفة الله، إلا أن الكثيرين منهم لا يعبدونه ولا يخدمونه، بل يحجبون الحق بالإثم ويستعيضون عنه بالكذب. هذا عدا عن أنهم يعبدون أصناما من صنع أيديهم، ويتبعون فلسفات من نتاج عقولهم. ويبين الرسول بولس هنا أن عواقب هذا الفجور وهذا الإثم وخيمة، فكل ما يفكرون فيه بأذهانهم يصبح عقيما ولا قيمة له في نظر الله، كما أن كل ما يصدر عن قلوبهم هو الظلام الدامس. قد يقول مؤمن آخر: الحق الذي لمس عقلي وقلبي يتعلق بعواقب السلوكيات الشريرة، فالرسول بولس يصف الممارسات الشريرة التي تصدر عن مثل هؤلاء الأشخاص الفاجرين والأثيمين، كما أنه يتحدث عن عواقب تلك الممارسات. فهم لا يعترفون بالله رغم أن قدرته الأزلية ظاهرة للجميع من خلال المخلوقات ومن خلال الطبيعة ومن خلال الفطرة التي وضعها الله في قلوبهم، وعوضا عن أن يمجدوا الله العلي القدير، راحوا يفعلون الشر دون مبالاة ويمارسون الخطية والأخرى دون اعتبار لأي شيء. لهذا فقد أسلمهم الله في شهوات قلوبهم إلى النجاسة والشهوات المخزية، وبالتالي فهم يحصدون ما زرعوا. وبهذا أثبت هؤلاء أنهم عبيد للخطية وأنه ليس فيهم أي صلاح. ننتقل إلى الخطوة الثالثة، ألا وهي اطرح بعض الأسئلة حول الآيات التي قرأتها أو سمعتها. وفيما يلي بعض الأسئلة التي قد يطرحها الناس عند قراءتهم أو سماعهم لهذه الآيات. السؤال الأول: بحسب الآية 18، لماذا أعلن الله غضبه من السماء؟ مع أن الكتاب المقدس يعلمنا أن الله محب، إلا أنه يعلمنا أيضا أنه قدوس وبار ويبغض الخطية. لهذا عندما يقول الرسول بولس هنا إن غضب الله معلن من السماء، فهو يعني بذلك أمرين اثنين. أولا، غضب الله هو تعبير عن طبيعته، فالله قدوس وبار، وعدالة الله الجزائية هي صفة جوهرية من صفات الخالق، ففي ضوء قداسة الله وبره لابد أن يعاقب الخطية، كما أن قداسة الله وبره هي الأساس الذي تقوم عليه حاجة الإنسان للكفارة من أجل الصفح عن خطاياه. سأعيد هذه النقطة: في ضوء قداسة الله وبره لابد أن يعاقب الخطية، كما أن قداسة الله وبره هي الأساس الذي تقوم عليه حاجة الإنسان للكفارة من أجل الصفح عن خطاياه. هذا المبدأ هو القاعدة التي يستند إليها الرسول بولس في تفسير عقيدة التبرير. فغضب الله هو غضب مبرر وعادل على الخطايا التي يقترفها الناس، وهو حكم سديد بمعاقبة خطايا البشر. وغضب الله معلن من السماء لأن السماء هي مسكن العلي القدير، والله يعلن غضبه أو يظهره بطرق مختلفة. فعلى سبيل المثال نقرأ في الكتاب المقدس كيف أن الله أظهر غضبه بطوفان في زمن نوح، وكيف أنه دمر سدوم وعمورة بمن فيهما في زمن لوط، وكيف أنه أنزل الضربات العشر على أرض مصر في زمن موسى. ثانياً، غضب الله هو تعبير عن عدالته وعقابه المنصف. فالحياة التي تقوم على فعل الإثم والشر هي حياة تمرد على الله، وبالطبع فإن مثل هذه الحياة لا تخلو من ظلم للآخرين. لهذا فإن غضب الله معلن على الناس الذين يحجبون الحق بالإثم، والحق هو كل شيء صائب ومقدس وصحيح في نظر الله، كما أن الحق هو كل ما أعلنه الله في الكتاب المقدس. ومن المؤسف حقا أن يدير الناس ظهورهم للحق الذي أعلنه الله، فرغم أنهم يعرفون أن الله قدوس وبار وقدير، إلا أنهم لا يوقرونه ولا يطيعون وصاياه التي ترمي إلى تنظيم علاقتهم به وبالناس الآخرين. بعبارة أخرى، فإنهم يعرفون الحق في أعماقهم لكنهم يحيدون عنه. لهذا فإن الله يعاقب أمثال هؤلاء الأشخاص بسبب تجاهلهم له ولوصاياه. السؤال الثاني، كيف يعلن الله نفسه للأمم؟ نقرأ في الآيتين من رسالة روميا الأصحاح الأول الآية 19 و20، يقول: إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته حتى إنهم بلا عذر. هذا يرينا أن إله الكتاب المقدس لم يترك نفسه بلا شاهد في وسط خليقته العاقلة على الأرض، فمن خلال خليقته وشرائعه الأخلاقية المكتوبة أعطى الله الإنسان نورا كافيا عن ذاته وعما يريده من البشر، فقد خلق الله الناس وأعطاهم بعض المعرفة عنه. الرسول بولس لا يقول هنا إن كل ما يمكن معرفته عن الله قد أعلن للأمم، لكنه يقول إن الأمم لديهم ما يكفي من المعرفة عن الله. هذا هو ما يجعلهم يتحملون مسؤولية شرورهم وآثامهم. فالأمم يدركون لا أن هناك إلها في الكون فحسب، بل وأيضا أن هذا الإله قدوس وقدير وعظيم وعادل ولا يتغاضى عن الخطية. وبحسب تعليم الكتاب المقدس فإن الله جعل نفسه ظاهرا لهم وفيهم في الوقت نفسه، فقد أعلن الله عن ذاته في أذهانهم وقلوبهم. وحيث أن الإنسان مخلوق على صورة الله، فهذا يعني أنه يملك البرهان والدليل على وجود الله وعلى كمال صفاته. هذا هو سبب محاولات الإنسان الدائمة للبحث عن الله ومعرفته وعبادته. وهكذا حيث أن الإنسان كائن روحي وأخلاقي وعاقل، فهو بلا عذر في بعده عن الله وفي اقترافه للمعاصي والآثام. هذا هو ما قصده الرسول بولس بقوله في رسالة روميا الأصحاح الأول من الآية 21 وحتى 23، إذ يقول: لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي، وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء، وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحافات. إذن فعبادة الأصنام والأوثان ليست ناشئة عن جهل الإنسان بخالقه، بل هي ثمر الفكر المنحط والقلب المظلم الغبي. هؤلاء يعرفون ما الذي ينبغي عليهم أن يفعلوه بما يتعلق بالله، لكنهم لا يعبدون الله الحقيقي الحي ولا يعترفون بأنه مصدر حياتهم ومصدر البركات التي يتمتعون بها. كما أن الخطايا الجنسية التي يقترفها هؤلاء ليست ناشئة عن جهلهم، بل هي ثمر الشهوات الرديئة وحياة الإثم التي يعيشونها. فهم يعرفون ما ينبغي عليهم أن يفعلوه تجاه الآخرين، لكنهم يفعلون عكسه تماماً. وكما أن الله أعلن عن ذاته من خلال خليقته، فقد أعلن عن ذاته وخطته لخلاص الإنسان من خلال يسوع المسيح البار. هذا هو القصد من الإنجيل. فكلمة إنجيل تعني بشارة أو الخبر السار، والخبر السار هو أن يسوع جاء لكي يموت بدلاً عن الإنسان، ولكي يخلصه من عقاب الخطية، ولكي يعطي حياة أبدية لكل من يؤمن به. السؤال الثالث: لماذا يسلم الله الناس الأشرار إلى الشهوات المخزية؟ أولاً، هناك رباط قوي بين حياة الإنسان الروحية والأخلاقية. فعندما يختار الإنسان أن يبتعد عن الله، فمن المرجح أن تصبح حياته الأخلاقية في خطر. بعبارة أخرى، كلما زاد بعد الإنسان عن الله زادت فرصته للوقوع في الخطية. ثانياً، الله يعاقب الإنسان على الأرض لكي ينجيه من العقاب الأبدي. فالغاية من إنزال العقاب بالناس في هذه الحياة هو تأديبهم وتحذيرهم وجعلهم يدركون خطاياهم وتوبيخهم على ما يفعلونه من شرور وخطايا ودعوتهم للتوبة. فهدف الله هو عمل ما هو لخير الناس الآن. فإن ترك الله الناس يعيشون في خطاياهم دون أن يحذرهم منها ومن عواقبها، فسوف يصبحون عبيدا للخطية وينالون العقاب الأبدي. لهذا فإن الغاية من الدينونة الحاضرة هي جعل الناس يحيدون عن شرورهم وآثامهم ودفعهم إلى الالتفات إلى الله والاشتراك في قداسته وبره. ثالثا، الله يظهر صبرا عظيما تجاه الأشرار وغير المؤمنين في العالم. فقبل أن يسلم الله أي شخص لشهواته الرديئة فإنه يصبر عليه طويلا. فعلى سبيل المثال، قبل أن يقدم قايين على قتل أخيه هابيل، دعاه الله إلى فعل الصواب وحذره من عواقب خطيئته تلك. وقبل الطوفان انتظر الله طويلا جدا وأعطى الناس فرصا كثيرة للتوبة. وفي زمن موسى أعطى الله فرصا عديدة لفرعون لكي يتوب عن شروره وقسوة قلبه. وهكذا فالله يعطي الناس فرصا عديدة ويظهر صبرا طويلا من نحوهم قبل أن يأتي بالدينونة عليهم. فإن تابوا فإنه ينجيهم من عواقب الخطية، أما إن أصروا على البقاء في الخطية وفعل الشر فسوف يتركهم الله ليفعلوا ما يشاءون. السؤال الرابع: كيف ينظر الكتاب المقدس إلى الجنسية المثلية؟ هناك من يقولون إن الجنسين المثليين ولدوا بهذه الميول الجنسية الشاذة، وبالتالي فهم لا يستحقون العقاب لأنه لا ذنب لهم في ذلك. لكن الكتاب المقدس لا يعلم هذا، فالميول الجنسية الشاذة لا تختلف في شيء عن الميل للسرقة أو الكذب أو غيرها من الخطايا. والكتاب المقدس يقول إن الناس جميعاً ولدوا بطبيعة خاطئة، أي أن الميل للخطية بمختلف صورها وأشكالها موجود فينا جميعاً، كما أن الناس جميعاً يواجهون التجارب والإغراءات التي تضعف من مقاومتهم وتجعلهم يستسلمون للخطية ويفعلونها. لكن الله لم يتركنا لنواجه طبيعتنا الخاطئة بأنفسنا، بل إنه قد بذل ابنه الوحيد لأجلنا لكي يدفع أجرة خطايانا ولكي يصالحنا معه ومع الناس الآخرين من حولنا ولكي يعطينا حياة أبدية. لهذا فإن باب التوبة مفتوح لجميع الناس، بمن فيهم أولئك الذين يمارسون الشذوذ الجنسي، فالله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة، ألا وهي استخرج بعض التطبيقات العامة والشخصية من الآيات التي درستها. سوف نترك لك مهمة استخراج بعض التطبيقات العامة من هذه الآيات التي درسناها معا. بعد ذلك عزيزي المستمع، حاول أن تختار تطبيقا شخصيا واحدا تريد أن تمارسه في حياتك بدءا من هذه اللحظة. فمثلا قد يقول أحد المؤمنين: لقد تعلمت اليوم أن الناس قد يغمضون أعينهم عن الحق ويعيشون حياتهم في بعد تام عن الله، لذلك فقد عقدت العزم على أن أكون شمعة تنير لهم الطريق لكي يعرفوا النور الحقيقي، ألا وهو الرب يسوع المسيح، ولكي يقبلوه ربا ومخلصا لحياتهم. أو قد يقول مؤمن آخر: إن كان غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم، فإن هذا يضع على عاتقي مسؤولية كبيرة، فهؤلاء الناس لا يدركون أن الحياة التي يعيشونها على الأرض ستضمن لهم عذابا أبديا في الجحيم، لهذا يجب علي أن أقوم بدوري في توصيل رسالة الخلاص والرجاء إلى هؤلاء الأشخاص، فهناك فرصة عظيمة في نجاتهم إن تابوا وقبلوا يسوع ربا ومخلصا لحياتهم قبل فوات الأوان. الخطوة الخامسة والأخيرة، صلي صلاة تتوافق مع الحق الذي لمس قلبك أو عقلك. فمثلا قد يقول أحد الأشخاص ويصلي قائلا: أبي السماوي، أشكرك لأنك لم تترك نفسك بلا شاهد في هذا الكون، بل أعلنت عن ذاتك لي من خلال الطبيعة والنجوم والخليقة ومن خلال الكتاب المقدس، والأهم من هذا كله هو أنك أعلنت لي عن ذاتك من خلال ابنك يسوع المسيح، لك كل الحمد والشكر يا رب، آمين. وقد يصلي شخص آخر قائلا: أبي السماوي، أعترف لك أنني كثيرا ما أنسى أن أشكرك وأن أمجدك كإله، سامحني يا رب على تقصيري وساعدني على أن أكون دائما الحمد والشكر لك، لأنك تستحق كل إكرام وسجود، باسم يسوع المسيح، آمين. في ختام حلقتنا، صلاتنا لأجلك عزيزي المستمع هي أن تكون قد استفدت وتباركت بدرس الكتاب المقدس لهذا اليوم. أما في درس الكتاب القادم بمشيئة الرب، فسوف ندرس معا الآيات من الأولى وحتى السادسة عشرة من الأصحاح الثاني من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يبارككم.
اللي يحبك لأرض المواعيد، سير بوجهك قدامنا وقلبك معانا يا قدير.
قود شعبك اللي يحبك لأرض المواعيد، سير بوجهك قدامنا وقلبك معانا يا قدير.
أعبر فينا يا فدينا لبر الأمان، من يغلبنا والرب معنا بإيده السلطان. قود شعبك اللي يحبك لأرض المواعيد، يا رب الجنود بطول وعرض حتى الفلك يقدم لك سجود السماء والأرض تسجد لك يا رب الجنود بطول وعرض حتى الفلك يقدم لك سجود عليك اتكلنا وكل أملنا رح تحطم قيود أعبر فينا يا فدينا لبر الأمان من يغلبنا والرب معنا بإيده السلطان قود شعبك اللي يحبك لأرض الموعيد سكن رياح يمين القوة ذراع الفجر بضم الجراح الرب أبانا ومن دعانا رح تهدم سدود أعبر فينا يا فدينا لبر الأمان من يغلبنا والرب معنا بإيده السلطان قود شعبك اللي يحبك لأرض المواعيد.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@telmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.